الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الوجه الثالث من أوجه تصوير الإطلاق. هذا الوجه الثالث، عليكم السلام، يبين المصنف من خلال نقاط ثلاثة. النقطة الأولى في أن الصيغة، صيغة افعل، صيغة فعل الأمر، تدل على الإرسال كما تقدم. الصيغة تدل على الإرسال وتدل على التحريك، لكن الإرسال بالمعنى الحرفي، يعني تدل على النسبة الإرسالية، لا تدل على مفهوم الإرسال ومفهوم الدفع والتحريك، تدل على النسبة الإرسالية. فصيغة افعل مثل صلي، أقم الصلاة، اغتسل، هاي تدل على النسبة الإرسالية، موضوعة للنسبة الإرسالية القائمة بين المرسل الشخص المدفوع المرسل وبين المرسل إليه، بين الفعل المطلوب الفعل المرسل إليه، فهي نسبة قائمة بين طرفين، بين المرسل وبين المرسل إليه. صيغة افعل تدل على النسبة الإرسالية، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن الإرسال، أولا نبتدئ بالإرسال التكويني. الإرسال التكويني شنو المراد منه؟ شنو المراد من الإرسال التكويني؟ شنو المقصود من الإرسال التكويني؟ الإرسال التكويني القصد منه هو جبر وجر الشخص المكلف مثلا، أو هذا الشيء المرسل، جر وجبره باتجاه الفعل المطلوب، إجباره وقهره، عليكم السلام ورحمة الله، نحو الفعل المقصود. مثلا إذا أراد شخص أن يدفع شخصا نحو الماء ليغرق، يعني نتحدث عن الدفع التكويني، نتحدث عن التحريك التكويني. شنو مقصودنا حينما نقول دفع تكويني، إرسال تكويني، تحريك تكويني؟ شنو مقصودنا منه؟ مقصودنا أن نجبر هذا الشخص على أن يلقى في الماء. إذا أردنا دفع شخص من مكان عال، شنو مقصودنا من الدفع التكويني؟ مقصودنا أن ندفع هذا ونجبره ونقهره على أن يقع من المكان العالي. هذا المقصود. المقصود من الإرسال التكويني هو أن يجبر المدفوع والمرسل نحو الفعل المرسل إليه، أو نحو الشيء المطلوب. وهذا يستدعي، هذا يستبطن أن يهيئ الدافع دفعا تكوينيا، أن يهيئ جميع الأسباب وتمام الظروف، بأن مثلا يزيل الموانع ويحقق الشرائط. إذا أراد أن يدفع شخصا نحو الماء ليغرق، لابد أن يزيل ما أمامه. إذا كان جدار بينه وبين الشخص المدفوع، هذا الدفع لا يتحقق، الدفع نحو الماء لا يتحقق، فلابد من رفع هذا المانع، لابد من رفع هذا الحائل، الجدار بينه وبين الشخص المدفوع. إذا كان ثمة شيء يمكن أن يعلق هذا المدفوع به، لابد من إزالته، لابد أن لا يدع أمام هذا الشخص المدفوع مثلا فشيء يمكن أن يعلق به حتى لا يقع. فإذا يجب على الدافع أن يهيئ كل الظروف والأجواء الملائمة للدفع دفعا تكوينيا، يهيئ الشرائط ويرفع الموانع ويوجد المقتضي بأن يدفع دفعا نحو الماء، حتى يوجد المقتضي لأن يقع هذا الشخص في الماء مثلا. إذن وظيفة الدافع دفعا تكوينيا هو أن الدفع التكويني لا يتحقق إلا بأن يسد، شوفوا هاي العبارة، أن يسد هذا الدافع على المدفوع جميع أبواب العدم. لابد أن يسد جميع أبواب العدم، وهيئ الظروف لأن يلقى هذا الشخص من مكان شاهق. يرفع الموانع ويحقق الشرائط ويوجد المقتضي. هذا بالنسبة إلى الدفع التكويني. نفس الكلام نقوله بالدفع التشريعي اللي هو محل كلامنا، احنا كلامنا في الدفع التشريعي. نفس الكلام نقوله بالنسبة إلى الدفع التشريعي باعتبار أن لا فرق بين الدفع التكويني والدفع التشريعي، ما تفرق بين الدفعين إلا من ناحية توسيط وعدم توسيط إرادة شخص آخر. ما تفرق قلنا بين الدفع التكويني بين التحريك التكويني وبين التحريك والدفع التشريعي إلا من ناحية أن الثاني التشريعي يوسط إرادة شخص آخر، الأول لا يوسط إرادة شخص آخر، لا فرق بينهم. إذن كما أن وظيفة الدافع بالدفع التكويني وظيفة أن يسد جميع أبواب العدم، كذلك من وظيفة الدافع بالدفع التشريعي أن يسد جميع أبواب العدم. فمثلا من أبواب العدم فيما يرتبط بالدفع التشريعي هو عدم وجود المقتضي. عدم وجود المقتضي هو واحد من أبواب عدم تحقق الفعل المقصود، هذا لابد من سده. شلون يسد؟ شلون ينسد هذا الباب؟ هذا الباب ينسد بإيجاد الأمر، بإيجاد الأمر التكويني، بأن يؤدي المشرع وظيفته وأن يأمر أمرا تشريعيا بحيث يتحقق المقتضي لأن يتحقق هذا الفعل الخارجي. شنو المقتضي لتحقق هذا المراد بالإرادة التشريعية؟ المقتضي هو الأمر الصادر من المشرع. حتى المشرع يسد هذا الباب من أبواب العدم لابد أن يأمر، لابد أن يصدر الصيغة حتى ينسد باب العدم على إيجاد الفعل في الخارج. من أبواب العدم أيضا، من أبواب العدم بالنسبة إلى الدفع التشريعي، هو أن لا يكون الدفع على نحو الإلزام. أن لا يكون الدفع على نحو الإلزام، هذا واحد من أبواب العدم لابد من سده، وإلا إذا لم يسد هذا الباب بأن كان الأمر أمرا صادرا على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب، سيبقى مبرر للمكلف أن لا يوجد هذا الفعل بأن يترك الاستحباب. الاستحباب شنو معناه؟ معناه هو طلب لكن مع الاقتران بالترخيص، مع تجويز الترك. فلو كان الأمر صادرا من المولى على نحو الاستحباب لما سد هذا الباب من أبواب العدم، راح يبقى باب من أبواب عدم تحقق الفعل مفتوحا أمام المكلف، يمكن للمكلف أن يلج هذا الباب وأن لا يوجد الفعل المطلوب. هذا أيضا لابد من سده، ولابد من إصدار الأمر على نحو الوجوب والإلزام حتى ترتفع جميع الموانع وتوجد المقتضيات وتتحقق الشرائط. وبذلك المراد من الإرسال هو الإرسال نحو الشيء الذي يستبطن سد جميع أبواب العدم. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، وبتمام هاي الخطوة يتم الدليل. إذا صدرت من المولى الصيغة، إذا قال المولى مثلا صلي، أو قال المولى مثلا اغتسل، قال أقم الصلاة، قال تصدق، إذا ذكر الصيغة ودار الأمر، دار أمر الإرسال، هذا الإرسال الموجود في ضمن الصيغة، دار أمر الإرسال، بين أن يكون إرسالا يناسب سد جميع أبواب العدم، يعني شنو؟ يعني على نحو الوجوب وعلى نحو الإلزام، وبين أن يكون إرسالا يناسب سد أبواب بعض أبواب العدم، مو تمام الأبواب، بأن يكون استحبابيا. إذا دار الأمر أمر الصيغة بين أحد هذين الإرسالين، فمقتضى الإطلاق ومقتضى تطابق الإرادة الجدية للمتكلم مع الإرادة التصورية اللي بيناها بالخطوة الثانية، مقتضى هذا التطابق بين الإرادة التصورية المذكورة بالخطوة الثانية وبين الإرادة الجدية للمتكلم، مقتضى هذا التطابق هو أن يحمل الإرسال الموجود في ضمن الصيغة على الإرسال الذي يقتضي سد جميع أبواب العدم. وبذلك إذا سكت المتكلم وقال صلي وقال تصدق وسكت، لابد من حمل إطلاق كلامه، لابد من حمل الإرسال الموجود في الصيغة، على الإرسال المناسب لسد جميع أبواب العدم، وهو معناه الإرسال الذي يقتضي الوجوب، الإرسال على نحو الوجوب وعلى نحو الإلزام. وهذا نحو من أنحاء التمسك بالإطلاق، هذا التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة التصورية، بين المراد الجدي للمتكلم وبين مراده التصوري، هذا نحو من أنحاء الإطلاق. ليش؟ لأن المتكلم لو كان يريد من تصدق هاي الصيغة، لو كان يريد الاستحباب، لما أمكن أن يسكت، لما أمكن أن يقول تصدق ويسكت، بحيث يفهم السامع أن المتكلم يريد أن يسد عليه جميع أبواب العدم، يعني يفهم الوجوب. لو كان يريد الاستحباب لقال تصدق ولك أن لا تتصدق، صلي ويجوز ترك الصلاة. سكوته وعدم بيانه هذا لابد أن يحمل كلامه على الصيغة المناسبة لسد جميع أبواب العدم، وبذلك يثبت من خلال الإطلاق وسكوت المولى عن تتمة الكلام، يثبت من خلاله الوجوب. فدائما كل ما نسمع الصيغة لابد من حمل الصيغة على الوجوب. هذا الوجه الثالث. قال ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. هاي الخطوة الأولى، صيغة تدل على الإرسال، لكن الإرسال مو مفهوم الإرسال، الإرسال الاسمي، بل النسبة الإرسالية، الإرسال بالمعنى الحرفي يعني النسبة الإرسالية. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع. الإرسال يعني شنو الإرسال؟ يعني سد جميع أبواب العدم على المرسل، لابد أن يتحقق هذا الأمر المرسل سواء كان تشريعيا أو تكوينيا. بالتكوين الأمر واضح، لذلك احنا نظرنا بالتكوين ثم جينا للتشريع، كلامنا احنا بالتشريعيات، لكن حتى نبين التشريع بينا التكويني. قال ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، فمقتضى، هاي الخطوة الثالثة، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، مقتضى أصالة التطابق أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة حينما قال صلي أو قال تصدق سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وإلا إذا أرسل وكان مقصود سد بعض أبواب العدم لابد أن يبين، لابد أن يبين بمؤنة بيان زائد، أما أن يطلق كلامه لابد من حمله على سد أبواب جميع، سد أبواب جميع أبواب العدم. قال هذا يعني عدم الترخيص في المخالفة اللي يعني الوجوب. المصنف ما صرح كلش وين الإطلاق، الإطلاق وين ما بين. احنا قلنا الإطلاق هو معناه التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة التصورية، هذا نحو من أنحاء الإطلاق، لأن احنا الآن قاعد نبين الوجه الثالث من وجوه كون دلالة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية. وين الإطلاق في كلام المصنف؟ الإطلاق بلحاظ الخطوة الثالثة، قلنا إذا أطلق ولم يبين شيئا زائدا عن الصيغة، فقط بين الصيغة قال صلي أو قال تصدق، لابد أن نحمل كلام على إرادة سد جميع أبواب العدم، وإلا سد بعض الأبواب دون البعض الآخر هذا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة مفقودة في المقام، مفقودة بحسب الفرض. تعليق المصنف على هذا الوجه هو ما تقدم، هذا الوجه أفضل من الوجوه السابقة، أفضل من الوجهين السابقين. لو تم هذا الوجه من الإطلاق لكانت دلالة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية، وإلا إذا لم يتم فلا مصير لنا إلا الحمل على الوضع، لأن احنا قلنا أصل التبادر موجود، أصل التبادر موجود ومفروغ عنه. إذا بينا منشئ من مناشئ التبادر غير حاق اللفظ، غير نفس اللفظ، لابد من الحمل عليه. أما إذا لا، إذا تبين أن كل تلك المناشئ باطلة وفاسدة، فلابد من أن نقول ليس لنا منشأ للتبادر إلا اللفظ، وهذا آية الإطلاق، هذا آية الوضع، علامة الوضع. قال ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فإن تم فهو وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع، لأن أصل التبادر قلنا مفروغ عنه. إحنا نبحث عن منشأ هذا التبادر، إذا ما ثبت عندنا منشأ غير الوضع فنلتزم بأن المنشأ هو الوضع. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى بيان ثمرات هذا البحث. هذا البحث قلنا النتيجة فيه محسومة ومعلومة، وأن الأمر يدل على الوجوب، لكن كان كلامنا في بيان المنشأ. شنو منشأ دلالة الأمر على الوجوب؟ الوضع أو العقل أو الإطلاق؟ السائل يسأل شنو الثمرة إذا كانت النتيجة واحدة، شنو الثمرة من هذا الاختلاف؟ المصنف يبين ثمرتين. الثمرة الأولى أن المادة إذا استعملت في الاستحباب، قلنا المادة تدل على الوجوب، الصيغة تدل على الوجوب، إذا قال صلي هاي صلي وحدها تدل على الوجوب. لو استعملت في الاستحباب، إذا قال تصدق أول الشهر وكانت الصدقة مستحبة، لو قال اغتسل للجمعة، لو قال صلي النافلة، لا شك هاي الأوامر كلها أوامر استحبابية، فتظهر الثمرة في كيفية الاستعمال، في نحو الاستعمال. على القول الأول، على القول الأول اللي يقول بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة وضعية، على القول الأول تكون الصيغة مثلا أو المادة موضوعة للوجوب، للطلب على نحو الوجوب، إذا استعملت في الاستحباب تكون من باب الاستعمال المجاز، تكون استعمالا لللفظ، للهيئة أو للمادة في غير ما وضعت له، وهو معنى المجاز. على القول الأول تكون صيغة افعل المستعملة في الاستحباب استعمالها يكون استعمال مجازي، يعني أن المادة موضوعة للطلب، لكن نحن لا نريد هذا للطلب الوجوبي، نحن لا نريد هذا الطلب الوجوبي، نريد شيئا آخر، نحمل على الاستحباب بنحو المجاز. هذا هناك تصرف بناء على ذلك، هناك تصرف في مدلول الألفاظ، لكن في مرتبة المدلول الاستعمالي، في مرتبة المدلول الاستعمالي، يعني الصيغة المفروض لابد أن تستعمل على حسب قانون الوضع، المفروض تستعمل في الوجوب. استعمال الصيغة في الاستحباب هذا تصرف في مدلول الألفاظ، لكن في مرتبة الاستعمال، في مرتبة الاستعمال يعني قبل الدلالة الجدية، باعتبار أن المجاز، مخالفة المجاز للحقيقة في عالم الاستعمال، في عالم الدلالة التصديقية الأولى، أكو تصرف في مرتبة الدلالة التصديقية الأولى في مرتبة الاستعمال. هذا بناء على القول الأول. بناء على القول الثالث، خلينا نروح للثالث. بناء على القول الثالث اللي كان يقول استعمال أو دلالة الصيغة على الوجوب دلالة إطلاقية، في هذا الاستعمال، في هذا الواجه ليس هناك استعمال مجاز، باعتبار أن الصيغة بناء على هذا القول موضوع للطلب، الأعم من الوجوب والاستحباب، فاستعمالها في الاستحباب يكون حقيقة كاستعمالها في الوجوب. المادة والصيغة موضوعة للطلب، الصيغة موضوعة للطلب، ودلالتها في باب المستحبات على الطلب محرزة وثابتة محفوظة، فالاستعمال الحقيقي محفوظ سواء كانت على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. غاية ما في الباب أن هناك تصرفا آخر، مو في باب الاستعمال، مو في باب الحقيقة والمجاز، أكو تصرف آخر وهو تقييد الإطلاق. احنا نقول الدلالة على الوجوب دلالة إطلاقية، فإذا استعملنا الصيغة في الاستحباب هذا غاية ما يلزم منا تقييد الإطلاق وليس بمجاز. يعني إذا قلت مثلا أكرم العالم، ثم قلت أكرم العالم العادل، هذا الثاني قياسا للأول، هذا نسبت نسبة المقيد إلى المطلق، نسبة المقيد إلى المطلق، لكن التقييد ليس من المجاز، تقييد المطلق ليس من المجاز، باعتبار أن التقييد إنما يكون مدلولا بنحو تعدد الدال والمدلول كما مر، بنحو تعدد الدال والمدلول. العالم مستعمل في نفس المعنى الموضوع له، العادل مستعمل في نفس المعنى الموضوع له، ضميمة العالم إلى العادل هذا يوجب التقييد. التقييد ما في كل مجازية، الألفاظ جميع الألفاظ استعملت في نفس المعاني التي وضعت لها من دون مجازية، لكن أكو تصرف بنحو التقييد اللي التقييد هو في الحقيقة يعني التصرف في الإرادة الجدية. فإذا أكو تصرف في مدلول الألفاظ لكن في عالم الإرادة الجدية، تماما كما لو قال المتكلم أكرم كل عالم، مش نفهم منه؟ نفهم منه أن المتكلم يريد بالإرادة الاستعمالية يريد العموم، لكن حينما يجي لا تكرم فساق العلماء نقول إذن العموم ليس مرادا على نحو الجد، إنما يكون مرادا على نحو الاستعمال فقط. أكو تصرف وين؟ تصرف في الإرادة الجدية. أما إذا قال أكرم كل عالم وسكت وفتشنا في كل بياناته ما عندنا تخصيص، نحمل كلامه على إرادة العموم على نحو الجد، هم الإرادة الاستعمالية العموم هم الإرادة الجدية هي العموم. فإذا التخصيص والتقييد إنما يكون تصرفا في رتبة الدلالة الجدية. إذا الأول أكو تصرف في رتبة الدلالة الاستعمالية، الثالث أكو تصرف في رتبة الإرادة الجدية، الثاني القول الثاني الدلالة العقلية، ليس هناك تصرف في مدلول الألفاظ لا على نحو الاستعمال لا في مرتبة الاستعمال وحتى في مرتبة الجد أيضا. ليش؟ لأن بناء على القول الثاني المستفاد من العقل نقول الصيغة موضوعة للطلب وقد استعملت في الطلب وأريد منها في مقام الاستعمال الطلب وحتى في مقام الجد أيضا أريد منها الطلب. غاية ما في الباب أن العقل لا يحكم باللزوم لوجود مثلا ترخيصا، لوجود ترخيصا، لكن هذا الحكم العقلي اللي ينصب على الطلب زائدا أو ناقصا وجود الترخيص هذا حكم عقلي ما له علاقة بمدلول الألفاظ، لا يؤثر بمدلول الألفاظ. مدلول الألفاظ على حالها من ناحية الإرادة الاستعمالية ومن ناحية الإرادة الجدية لا اختلاف بين المدلول، لا في مرتبة الاستعمال ولا في مرتبة الجد. نعم العقل قد يحكم بالإلزام إذا لم يوجد الترخيص وقد لا يحكم بالإلزام إذا وجد الترخيص، وهذا الحكم العقلي وجودا وعدما لا يؤثر على مدلول الألفاظ. إذن الفارق النتيجة الثمرة بين الأقوال الثلاثة، بناء على القول الأول أكو تصرف في مرتبة الاستعمال، بناء على القول الثالث أكو تصرف في مرتبة الجد المراد الجدي، بناء على القول الثاني ليس هناك أي تصرف في مدلول الألفاظ لا بحسب الاستعمال ولا بحسب الجد. لذلك قدم المصنف الثالث وأخر الثاني. قال وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاق الأقوال على الدلالة على الوجوب. أصل الدلالة على الوجوب هذا قدر مشترك. من جملة تلك الفوارق أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجع هاي الإرادة الاستحبابية من الأمر على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا بناء على الأول. أكو استعمال في غير ما وضع له، أكو تصرف في مرتبة الاستعمال، أكو استعمال مجازي، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق اللي تقييد الإطلاق يعني التصرف في مرتبة الإرادة الجدية لا في مرتبة الاستعمال، وبذلك تفترق عن الأول. وأما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. يعني شنو؟ يعني في القولين السابقين كان عندنا تصرف في مدلول الألفاظ، لكن بالأول في مرتبة الاستعمال، بالثاني أيضا عندنا تصرف في مدلول الألفاظ لكن في مرتبة الإرادة الجدية. أما القول الثاني أصلا ما عندنا تصرف بمدلول الألفاظ، المدلول مستعملة ومرادة في نفس ما وضعت له من دون أي تصرف لا في الاستعمال ولا في الجد. قايت ما في الباب أن العقل يحكم باللزوم وقد لا يحكم باللزوم مع وجود وعدم وجود الترخيص. هذا الحكم العقلي خارج عن مداليل الألفاظ فلا ترجع. وأما على القول الوسط فلا ترجعوا إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. هاي الثمرة الأولى اللي يذكرها المصنف، وواضح هاي الثمرة ليست ثمرة فقهية، ما ترتبط بالفقه، لا تؤثر على الفقه. هاي مسألة أن الاستعمال حقيقي لو مجازي، مراد جدي لو مراد استعمالي، تحديد كيفية الاستعمال هذا بنفسه من دون توسط شيء آخر لا يؤثر على الفقه. إذن هاي ثمرة ليست ثمرة عملية فقهية. نعم هناك ثمرة ثانية تترتب على الثمرة الأولى، تتفرع على الثمرة الأولى، هاي الثمرة الثانية ثمرة فقهية. ليش؟ لأن تؤثر، هاي الثمرة الثانية تؤثر على الاستظهار العرفي، تؤثر على ما يستظهر من الدليل، فهي ثمرة فقهية تنفع في الفقه. إذن الثمرة الأولى ليست فقهية، الثمرة الثانية المتفرعة على الأولى هي ثمرة فقهية. هيأتي الحديث عنها، وصلى الله على محمد وآل محمد.